السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلي اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واتبع خطاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أمثال القرآن تصف الكافر فترينا منظره من بعيد وتدخل في نفسه فتعرفنا ما يعتلج في صدره وما يمور في حسه وخلجاته. أحيانا تكون هادئة ناعمة تعظ، وأحيانا تشتد فتؤز قلبه أزا ليبصر الطريق ويسمع الكلمات ويتأثر بالمواعظ. وثالثة تكون مدمدمة تحطم العراقيل وتكسر قيود الأغلال التي تصده عن سبيل الله، فكأني بها تمسك بأصابع أو بأنامل قوية فترفع الغشاوة عن عين عمياء وتزيل الصمم عن أذن بكماء وتجعل كلمات التوحيد تجري على شفاه بكماء. إنها أمثال القرآن طارة من خلال النموذج الإنساني، وطارة من خلال الحوار الجدلي، وثالثة من خلال مجموعة ألوان وظلال ترسم حالة نفسية أو صورة لحالات نفسية يعيشها الكافر. ونحن الآن مع نماذج أو مع نموذج من نماذج الشرك: من عرف ثم أنكر، من رأى الحق وأبصر ثم عمى وضل. هذه نوعية من نوعيات الشرك، وليس الشرك وحده هو الذي يحظى بهذه النماذج، فهذه النماذج متكررة، وبعض الناس ممن يسمون بأسمائنا ويتحدثون أحيانا بلغتنا وربما صلوا صلاتنا ينطبق عليهم هذا النموذج. ما النموذج الذي معنا؟ هو نموذج من عرف وأنكر، رأى الحقيقة وعمي عنها بنفسه واختار طريق الشيطان فكان من الغاوين. يقول الله الآيات من سورة الأعراف 176 وما بعده، يقول الله: وأرجو من المشاهدين أن يتابعون معي في المصحف، لأن أحيانا سأحتاج إلى نظرهم في القرآن حتى تكون الوشائج قوية والصلات الفكرية موصولة بيننا، والنظر إلى القرآن لا شك عبادة. يقول الله الأعراف 175: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. المثل القرآني يعالج نوعا من الشرك ويعالج نماذج شركية تقع في هذا الخطأ. وهو يعالجها على طريقته الرائعة الجميلة. فهو ينفر من النموذج السيء ويعرض النموذج الجميل حتى يستقبح الإنسان صورة ذلكم الناقص على عقبه المرتد عن دينه المفرط في الحق الذي معه المضيع للأمانات أو للكنوز الجميلة التي بين يديه. تقبح هذا المنظر وترسم له نموذجا قبيحا شنيعا تجعل كل عاقل ينفر من أن يتمثل هذا النموذج. وغاية المثل عبرت عنها الآية أو تذييل الآية فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ومن عجيب هذا المثل الذي ربما انفرد بهذا التعقيب الإلهي عن غيره من الأمثال أنه ختم بفعل الذم ساء مثلا، مع أن النموذج الذي رسم لهذا المشرك المرتد أو لذلك الذي أنكر بعد معرفة النموذج فيه معنى السوء والذم واضح فيه، ولكن القرآن لم يكتفي بهذا الذم الذي تلمسه وبهذا السوء الذي يكشف المثل عنه، وإنما عبر صراحة بفعل الذم ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. سياق المثل، قلنا بأن الأمثال القرآنية إما أن تأتي توطئة والمعاني بعدها، وإما أن تظهر المعاني من خلالها، وإما أن تعقب المعاني فتؤكدها وتعمقها. والنموذج الذي بين أيدينا يعالج، يعني نستطيع أن نضع عنوانا كبيرا، يعالج الرجوع. والرجوع بمعنى الرجوع راجع، أي أنك تكون في مقام ليس مقامك ثم تشعر بقلق فيه فتعود وترجع إلى مقامك الذي تستقر فيه. وهذا المعنى الذي أقول جاء صراحة في الآية التي قبله، قال الله وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يرجعون، والقيامة رجوع إلى الله، والبعث عودة إلى الله. ومن معاني القيامة التي رغبنا القرآن فيها إن كنا محسنين أو حذرنا لنتقيها إن كنا غير ذلك، من معانيها الرجعة. يقول الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وكثيرا من التذكيرات الإلهية تزيل بهذه العبارة لعلهم يرجعون. ومن أقوال الله الصريحة في هذا الشأن إن إلى ربك الرجعة. كيف؟ إن الرجوع إلى الله يعني أن الإنسان في أصله وفي بداية خلقه من الله عز وجل، وهو قد نزل إلى الحياة الدنيا ثم عاش ما عاش فيها وعمر ما عمر، وكأن الحياة الدنيا ليست مكانه، ثم يعود بعد ذلك إلى مكانه الأصلي وإلى مستقره الحقيقي فيرجع إلى الله عز وجل. ولذلك سمي هذا اليوم أو هذه الحالة بأنها وأن إلى ربك الرجعة، أو يرجعون إلى الله عز وجل. والذي ترك الإيمان ووقف على أشواك الشرك فهو لا شك وقف في طريق غير آمن وفي مقام لا يستريح فيه، فأولى به أن يترك هذا المقام وأن يفارق هذا المكان ويرجع ويعود مرة أخرى إلى مقام الإيمان ومستقر الإسلام، فيشعر بالأمن والأمان والطمأنينة والسلام. ولذلك يقول الله عز وجل لعلهم يرجعون. وسياق الآيات التي قبل هي أيضا تعرض نماذج لإرجاع الناس أو لإرجاع بني إسرائيل إلى الله عز وجل. ذلك لأن بني إسرائيل رأوا الآيات واستكبروا عنها، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب. ما فيش فايدة. نزلت الآيات، قرأت عليهم التوراة، رأوا الآيات تطرى بين أيديهم، خذوا ما أتيناكم بقوة، لا يستجيبون. ومن هنا اتخذ ربك وسيلة قوية فاعلة لترجعهم إلى الحق قصرا ولتعيدهم إلى حظيرة الدين قهرا. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل. أنطق الله الجبل وجعله يشكل سماءهم وهم من تحته ينظرون ويتوقعون نزول الجبل عليهم فخافوا منه. عندئذ قال لهم الله خذوا ما أتيناكم بقوة، قالوا سمعنا وأطعنا، وعادوا إلى العهد مرة أخرى، أي أنهم رجعوا. في ظل أجواء هذه الرجعة يأتي هذا المثل مقدما بهذا التزييل الذي يدل عليه وعلى غايته، وهو قول الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون. أي كما قص عن بني إسرائيل وإرجاعهم إلى الحق قهرا، فهو يريد هذه المرة أن يرجع الناس إلى الحق وأن يفيئوا إلى الرشد من خلال النظر في هذا المثال الذي يقبح هذا النموذج وينفر منه ويجعل الإنسان يعود إلى ربه. قال الله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. كتب التفسير تقول بأن هذا المثل في رجل من بني إسرائيل يقال له بلعم أو بلعام ابن باعوراء أو ابن باعورة، وقال بعضهم بل هو في أبو عامر الصيفي أو الراهب، وقال آخرون بأن المثل في أمية بن أبي الصلت. رجح القرطبي أن يكون المثل في بلعم ابن باعوراء، واستشهد بأن هذا المثل جاء في سياق الحديث عن بني إسرائيل، كأن سياق الآيات والحديث عن بني إسرائيل ظرف مرجح للقرطبي فيما ذهب إليه. ولكن العلامة بن عاشور رفض بالمرة أن يكون هذا المثل واقعا في بني إسرائيل، واعتبر أن النموذج الذي ضرب عليه المثل إنما هو في أمية بن أبي الصلت، وضعف الأحاديث التي وردت عن كعب الأحبار ووهب بن منبه وغيرهم، ضعف هذه الأحاديث، بل إن القرطبي نفسه قال بأن لم يرد نص صريح أو حديث صحيح نقطع بصحته بأن المثل في بلعم ابن باعوراء أو بلعام ابن باعوراء. على كل حال القرآن لم يخبرنا عن اسمه ولم يشغلنا بشخصه أو بوالده أو ولده، لأن القضية ليست في الاسم وفي الظرف الزمني، إنما القضية في المعنى الذي يترتب على هذا التمثيل، وهذه غايات القرآن الكريم. وأكثر القصص القرآني أو الأمثلة القرآنية أو النماذج التمثيلية يأتي بها القرآن من غير أن يسمي أصحابها، لأن العبرة بعموم المعاني وبإسقاطها على النماذج الإنسانية لا المسميات. لكننا نحتاج أحيانا إلى أن نعرف ملابسات المثل والنظر في طبيعة الشخص الذي نزلت فيه الآيات أو ضرب بحالته المثل، لنتعرف على شخصه لنتفهم المثل نفسه. هنعتبره مع الطاهر بن عاشور، هنعتبره ان هو أمية ابن أبي الصلت. أمية ابن أبي الصلت، بس هو مش كلام اعتباطي، لا، هو فعلا طبيعة المثل ترشد إلى أن حالة أمية ابن أبي الصلت تتشابه مع هذا المثل. إيه حكاية أمية؟ أمية ابن أبي الصلت شغل دماغه وعرف أن هذه الأصنام التي تعبد من دون الله لا تنفع ولا تضر ولا تملك للناس فضلا عن نفسها موتا ولا حياة ولا نشورا، وعقله اجتهد فعرف أن الأصنام لا تصلح آلهة، وبحث فعرف الله عز وجل واختار الحنيفية، أو تحرك ليبحث عن دين آخر فتنصر، وعرف من خلال احتكاكه بأهل الكتاب أن ثمة رسولا سيبعث، جاء زمانه وحان وقته وحينه، وكان يرى في نفسه أنه هو الأحق بهذه الرسالة وأن يكون هو رسول هذه الأمة. اتصل. طيب، أمية رأى في نفسه هذا، ورأى في نفسه أنه هو الأحق. قعد في البحرين تقريبا حوالي 9 سنين بهذه النصرانية، ثم عاد إلى مكة، عاد ليجد محمدا صلى الله عليه وسلم قد بعث رسولا من قبل الله عز وجل. فلما تلا عليه القرآن قالوا بأنه قرأ عليه آيات من سورة ياسين، اهتز له وخشع قلبه له، ولكنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمهله فأمهله، فالتف الكفار حوله وقالوا له: يا أمية، ما تقول؟ أقول: والله كلامه هذا حق، هل ستؤمن به؟ قال: سأفكر. ثم عاد مرة أخرى إلى بلاد الشام أو إلى البحرين، وجلس هناك فترة، ثم عاد بعد ذلك إلى مكة، فجاء بعد غزوة بدر ورأى نفرا كثيرا من المشركين قد قتل في هذه المعركة، فأغاظه ذلك فرفض أن يسلم ومات على كفره وعلى شركه. أورد القرطبي خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمية بأن أمية آمن شعره وكفر قلبه. شعر أمية عندما تقرأه تشعر بأنه رجل دخل في الإسلام وأشرب حب الإسلام قلبه، وهو يتحدث عن الإسلام وقيم الإسلام بطريقة صادقة رائعة. ذلك لأن العقل إذا فكر والقلب إذا استيقظ فإنه يستطيع أن يصل إلى الحق. وما جاء محمد إلا بالحق، وما جاء القرآن إلا بالحق، حتى محمد صلى الله عليه وسلم يقول: قل ما كنت بدعا من الرسل. إنها الحقيقة التي ورثها الناس عن النبيين، إنها الحقيقة التي أخذها الناس بمنطق الحق عن كل حق، فبالتالي ليس ثمة بدع في هذا الأمر. آمن شعره أي أمية وكفر قلبه. هذه قصة أمية. قال الذين رجحوا أن يكون المثل في بلعم بن باعوراء، قالوا كلام عجيب، وما ذكر هنا كما قال الأستاذ رشيد رضا رحمه الله في تفسير المنار، قال بأن ما ذكر من أحاديث عن كعب الأحبار ووهب بن منبه متسق تقريبا مع ما ورد في التوراة في سفر العدد الإصحاح 22، وأوردوا عن بلعم بن بعوراء هذا يعني أمور عجيبة أختار منها اتنين. قالوا بأن بلعم بن بعوراء كان يعني وصل إلى درجة بعضهم قال بأنه نبي، وبعدين وهو يدعو أحد الكبار إلى الإسلام فأقطعه قطعة من الأرض فمال إليها وأخلد. طبعا بس هذا كلام لا يليق بمقام النبوة والقلب لا يرتاح له، ما ينفعش. قالوا لا، ده هو كان عبد صالح وربنا سبحانه وتعالى أعطاه ثلاث دعوات مستجابة. ربنا قال له كده، قال له إن أنا هعطيك ثلاث دعوات مستجابة، ادعو بما شئت. وأحيانا بعض النساء يفسد كنوز الآخرين، وبعض النساء تحول قصر رجلها إلى يباب. الرجل ده أصيب بامرأة سيئة، فقول لك كان عنده زوجة وله منها ولد. قالت له طب ربنا ادالك ثلاث دعوات، خصني بواحدة. طب المرأة هتطلب ايه؟ هتطلب ايمان في قلبها نتمنى، هتطلب زينة الحياة لسلوكها نرجو، هل تطلب ان يكون زوجها واولادها قرة عين لها اقصى ما نتمنى. لكن هذه المرأة طلبت شيئا اخر، قالت له خصني بدعوة. طب ادعيلك بايه؟ ان اكون هي يعني أن تكون أفضل نساء بني إسرائيل، عايزة تبقى ملكة الإيه؟ ملكة جمال البلد. شوف يا أخي برضك في ناس دماغها مش مظبوط. طيب فدعا الله عز وجل بأن يرزق هذه المرأة حسنا باهرا وجمالا رائعا لتتيها على نساء بني إسرائيل. النرجسية جزء من طبع المرأة، فأعطاها الله هذا الجمال واستجاب لهذا الرجل في بداية الأمر. يعني تاهت بجمالها عليه واستشعرت أن حسنها يقل عندما تشعر بأنها تقترن به، فاستعلت بجمالها عليه. والحسنوات يغرهن الثناء، والجمال أحيانا يدفع للتيه وللتكبر. فاحتقرت زوجها ونفرت منه، فلما رآها كذلك دعا الله عليها بأن يسخطها كلبة. يبقى راحت كم دعوة؟ راحت اتنين، الأولانية لها والتانية عليها. فلما تحولت إلى كلبة وعير الناس أبناءها بها، ذهب الأولاد إلى أبيهم وقالوا له إن بني إسرائيل يعيرننا بأمهم، فادعوا الله أن يعيدها كما كانت وأن يرجعها إلى حالتها الأولى. فدعا الله فعادت على حالتها الأولى، وضاعت الثلاث دعوات بسبب إيه؟ بسبب هذه المرأة. قيل هذا، وقيل بأنه كان رجلا عاديا وأرسله موسى ليدعو إلى الله عز وجل، ولكن أغرته الحياة الدنيا فنكص على عقبيه ونسي ما ذهب إليه ورفض أن يكون لله داعية وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. لكننا نرجح أن تكون الآيات أو أن يكون المثل منطبقا على أمية بن أبي الصلت. ليه؟ أنا هقول ليه. لأن أمية عاش حينا من الدهر متعبا يبحث عن الحق، فكلف نفسه في غير ما تكليف. التاني، لما جاءه الحق رفض الحق وعارضه وواجهه بكل إساءة وتقبيح، أي أنه أجهد نفسه قبل البعثة ثم عاد ليجهدها في الصدود بعد البعثة. والمثل ينطبق على هذه الحالة، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني إيه؟ يعني هو بيصور الكلب، يعني النموذج الذي عرف وأنكر مثله بمثل الكلب بإيه؟ قال لك إن تحمل عليه يلهث تزجره تطرده تخيفه توجهه يلهث، وإن تركته هادئا مطمئنا أيضا يلهث. أي أن هذا الكلب يلهث في حالتين، في حالة إن تتركه من غير زجر، وفي حالة إن تزجره وتنهره. أي أنه في الحالتين يلهث، زي صاحبنا زي أمية، مجهد قبل البعثة ومجهد بعد البعثة، وكلاهما في إطار الضياع. وإيه مسألة لهث الكلب دي؟ الكلب يلهث وخص من بين الحيوانات جميعا بهذه الصفة. قالوا بأن عنده ضيق، هذا الضيق يجعله يخرج لسانه، وإخراج لسان الكلب يساعده على التنفس الصحيح، وهو يفعل ذلك في حالتين: إن أكل وشبع يلهث، وإن جاع وعطش أيضا يلهث. أي أن اللهث في جميع أحواله، سواء حملت عليه أو تركته، أطعمته أو أدعته، سقيته أم أظمأته. واللي ما معاش مصحف ينظر إلى الشاشة بقى الآن هيجد الآيات. يبقى إذن هذا النموذج اللي هو الكلب هذا، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أمية قبل البعثة مجتهد وتعبان، وبعد البعثة أيضا مجتهد وتعبان، ولكن كل ذلك هباء. والفرق كبير بين الكلب الذي يلهث وبين هذا الإنسان الذي يلهث. فالكلب يلهث طبعا، ولكن هذا الإنسان يلهث خلقا وكسبا، وما كان طبعا صاحبه يعذر فيه، وما كان كسبا أو خلقا فلا عذر لصاحبه فيه. يعني الكلب أحسن. ولذلك القرآن لما شبه الكفار بالأنعام عاد وفضل الأنعام عليها. لماذا؟ لأن الأنعام تفعل ما تفعل غريزة، والآخر الكافر يفعل ما يفعل كسبا وعنادا، فبالتالي هي إن فعلت فلا ذنب لها، وهو إن يفعل فلا عذر له. نعود إلى المثل. يقول الله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. يا سلام، واتل يبقى التلاوة هي القراءة، وهذا يرشد إلى أننا نتحدث مع أمة أمية، والأصل في الأمة الأمية أن يتلى عليها لا أن تتلو، أن يقرأ عليها لا أن تقرأ. والنبي صلى الله عليه وسلم موصوف بأنه النبي الأمي. طب إزاي؟ إيه معنى أن يكون نبي أمي وأمة أمية؟ هذا هو الإعجاز، أن يتحمل الأمي أعظم كتاب نزل، وأعظم رسالة بعث بها، أن يتحملها وهو أمي، فيعجز البلغاء ويتحدى الفصحاء أن يأتوا بمثله أو بعشر صور أو بصورة من مثله، فهذا هو الإعجاز. الثانية، أن الأمة الأمية التي تتحول من رعاة غنم إلى قادة أمم، لما ينزل عليها هذا الكتاب فيحولها من أمة أمية بادية في الأعراب إلى أمة متعلمة تحلق في آفاق السماء وتتجاوز السحاب، فتتحول من رعاة غنم إلى رعاة أمم، وفي أقل من 80 سنة تمسك بزمام إمبراطورية كبيرة، هي نفسها الأماكن التي أقيمت عليها الإمبراطورية الرومانية، غير أن الإمبراطورية الرومانية أقامت مجدها في 800 سنة، والإسلام أقام دولته العظيمة في 80 سنة، حتى وقف القائد المسلم أو الحاكم المسلم أمام السحابة التي تتحرك في السماء ليناديها ويناجيها بصوت مسموع: أمطري أنا شئتي، أمطري في أي مكان، على الوهاد أو النهاد، على الواحات أو الأشجار، على المحيطات أو الأنهار، أمطري أنا شئتي فسوف يأتيني خراجك. إنها المعجزة الكبرى التي لو ينظر إليها عقلاء لعرفوا أن العرب ما تغيروا بأميتهم ولا انتقلوا بثقافتهم، وإنما الذي غيرهم هو هذا الدين الجديد، هذا هو الكتاب الفريد، هذا هو المنهج الرشيد الذي أصلح حالهم سابقين وفسد حال اللاحقين لما تخلوا عنه. وإن أردنا اليوم أن نعود لعز تليد ومجد بائد، فلا بد أن نرجع إلى المنهج الذي احتكموا إليه ورضوا به وجعلوه أنوارا تسعى من بين أيديهم ومن خلفهم. إذن الإعجاز الكبير أن يتحمل محمد الأمي هذا الكتاب الذي يتحدى الفصحاء، وأن تتحمل هذه الأمة الأمية هذا المنهج السماوي لتطبقه واقعا فتسود الأرض. ولذلك يقول القرآن: واتل عليهم، اتل أمة أمية. بس هي الأمية النهاردة لم تعد أمية القراءة والكتابة، لا، الأمية النهاردة أمية المعرفة الأصوب والأخلاقيات الأقوم، فمن كان معه كتاب من الأخلاق فهو مثقف، ومن عاش من غير كتاب الأخلاق فهو أمي ولو حمل الدكتوراه. على كل حال، واتل عليهم، يبقى انت هتقول للعرب بقى، واحنا محتاجين ان احنا نقول للعرب النهاردة، محتاجين نقول للدنيا كلها، لكل المسلمين، عايزين نتلو عليكم هذا المثل يا جماعة. واتلو عليهم نبأ، ايه الفرق بين النبأ والخبر؟ النبأ اكد اقوى، ولذلك الهدهد لما راح لسليمان قال له: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. واحد هيقول لي يعني نبأ مع سبأ بتعطي ايقاع، جناس ناقص وبتاع يعطي ايقاع، بس مش هو ده السبب، انما الهدهد في يعني ايه متهم وفي مظنة انه، ولذلك سليمان قال له: سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين، ولذلك اراد ان يدفع عنه هذه الظنة وهذه التهمة، ولذلك اكد وقال: اتيتك من سبأ بنبأ يقين. وهنا يقول القرآن: واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا. شوف العطاء يا أخي، ربنا اداله الآيات، وبعدين آتيناه آياتنا فانسلخ. السلخ القشط، والمسلاخ هو الجلد المقشوط، وأصل هذا التعبير معروف عند العرب عندما تنسلخ الحية من جلدها، يقول لك ده حصل عملية سلخ أو انسلاخ. يعني هذه العبارة، عبارة انسلخ، تجر ظلالها من خلال المعجم اللغوي المستعمل عند العرب والذي وردت فيه هذه الكلمة بمعانيها، يستحضرها القرآن في هذا السياق ليشعرك بأن الإنسان إذا عرف الحق وكتم وبصر الهدى ثم أنكر، فأنت تتعامل لا مع بشر، إنما تتعامل مع حية. جبت الكلام ده منين؟ من فانسلخ. يبقى عملية السلخ دي تبقى شغل الحيات. وما أكثر الذين يغيرون جلودهم في كل يوم. في كل يوم ده احنا نبقى كتار قوي، ده يبقى كتر خيرهم يعني. في كل يوم ده في ناس ناس بتغير جلودها كل ساعة، كل ساعة مع كل شخص تقابله، مع كل مكان تذهب إليه، حربائي الوجه، يكسون ألوان وجوههم من البيئات التي يقعون أو يجلسون فيها، مع الماركسيين ماركسيين، مع الإسلاميين إسلاميين، مع الليبراليين ليبراليين. المهم إنه يجلس في أي مكان ليعلن للآخر بأنه على مذهبه ويعطيه الولاء، إنه ينفق من أخلاقه لينال من جيوب الآخرين. والنوعية دي موجودة على طول، فده نوعية بتغير جلدها وبتنسلخ من الحق الذي معه. آتيناه آياتنا، يبقى عارف وصل، آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فانسلخ فأتبعه. أنا عايز حضرتك تنظر إلى فانسلخ فأتبعه. أنا معايا اتنين فاء، فاء فانسلخ، ودي تعطي لك إيحاء بأجواء السرعة، يعني هذا الذي أخذ الآيات ما لبث بها ملي، ذلك لأنه لو عاش بها حينا إذا لغيرت الآيات من طبعه ولكانت حصنا له من إغواءات الشيطان، ولكنها فترة قصيرة عاشها ثم لم يعش بما بالمعاني التي عرفها، فكانت النتيجة أنه تغير مسرعا فانسلخ، ولما انسلخ أتبعه الشيطان، مش فتبعه الشيطان، لا، أتبعه أقوى، لحقه به، طوقه، وصل إليه، أخذه، رمى عليه حباله، أوقعه في فخاخه، أصبح أسيرا عنده، فكانت النتيجة فكان من الغاوين. انظر إلى الثلاث فاءات معايا، هات الآيات معايا بالثلاث فاءات، شوف يا أخي. فانسلخ منها، فأتبعه الشيطان، فكان من الغاوين. فاء السرعة هكذا بهذه السرعة، لماذا؟ حتى يشعرك بأنه إنسان متحول، طارة إلى الإيمان وطارة عن الإيمان، طارة مع الإيمان وطارة مع الكفران، فهذا لا يستحق أن يكون في حصن الإيمان، وإنما أولى به الشيطان، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فكان من الغاوين تذكرني بوصف آدم، وعصى آدم ربه فغوى. ما الفرق بين فغوى وبين فكان من الغاوين؟ فغوى تعني أنها سقط من غير تعمد، وأنها حالة طارئة وزالت، بدليل أنه بعد ذلك رفع إلى الله همه واعترف بذنبه وقال ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أي أن الغواية كانت سقطة وكانت مرة، وبالتالي عبر عنها بفعل حدث مرة ثم انتهى، فغوى مرة، لكن هذه المرة فكان من الغاوين، أي تمادى في الغواية وأصبح مصرا عليها، حتى أن صفة الغواية أصبحت ملازمة له. يدل على ذلك أمرين: فعل الكون فكان، أي استقر أمره وثبت حاله على هذا الشأن، استقر، ثم اسم الفاعل الغاوين، أي أصبحت الغواية وصفا ملازما له. تعالى نحسره على حاله بين ما كان ينتظره وما وقع فيه. ما كان ينتظره ولو شئنا لرفعناه بها، ما وقع فيه ولكنه أخلد إلى الأرض، ويا للمفارقة ويا للهوة الواسعة بين ما كان ينتظره من الرقي وما هبط إليه من تسفل. كانت الرفعة تنتظر وكان العلو المكافأة، ولكنه نزل إلى الأرض وهبط في هوة سحيقة. يا الله، ما هذا؟ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. طب السؤال، ولو شئنا، فين مفعول المشيئة؟ مفعول المشيئة في القرآن الكريم دائما غالبا محذوف. ليه؟ لأن الجواب لو مع المشيئة هيدلك عليه. إزاي؟ يعني ولو شئنا رفعه لرفعنا، ومدام الأمر معروف وفيه قرائن تبرزه، إذن فلا داعي لتعريف المعرف وذكر المذكور. وهذه بلاغة القرآن. ولو شئنا، أي شئنا رفعه لرفعنا، والبلاغة الإيجاز. لكن أنا أريد أن تنظر إلى رفعنا. مسألة الرفع هذه مسألة يعني بتشعر بمنزلة راقية. مش لو شئنا لأثبنا أو كافأنا، ولكن يقول رفعنا، لأن الذي يتناسب مع من أوتي العلم وعمل به هو الرفعة وعظيم المنزلة في الدنيا والآخرة، ما كان العلم لله وما كانت النية ابتغاء وجه الله عز وجل. ولذلك في مقام آخر يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي أن مكافأة أولي العلم الذين يعملون بما يعلمون الرفعة. وهذا المقام الرفيع جاء في سياق أولي العلم تقريبا فقط. ومن أوصاف الله رفيع الدرجات ذو العرش، ولأنه رفيع فهو يرفع الذين أوتوا العلم درجات. وهذا الذي أوتي الآيات أي أنه كان في مصاف العلماء، والعلماء تنتظرهم مكافأة الرفعة، ولكنه لما أخلد إلى الأرض ترك الرفعة السامقة ونزل إلى الأرض السحيقة. ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه، شوف الاستدراك، ولكنه أخلد إلى الأرض. ما احنا كنا بنتكلم في المثل في الحلقة الماضية، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، كان فوق يعني من السماء، يعني يتسق مع طبيعة الرفعة، فكأنما خر من السماء، يبقى نزل للأرض، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أي أن الإيمان والعلم رفعة، والجهل والتسفل والكفر دركات سحيقة ينزل إليها صاحبها. لاحظ، ولو شئنا نسب فعل المشيئة إلى الله، وفي قوله ولكن أخلد إلى الأرض أو أخلد إلى الأرض، أخلد إلى الأرض، من الذي أخلد؟ ما كل شيء عند الله بمقدار، وربك هو فعال لما يريد. لكن القرآن يعلمنا أدب، أننا إذا تحدثنا عن الله فمن مقام الأدب ما كان فيه مدح، وما كان فيه معنى الكمال نذكر اسم الله صراحة، وما كان فيه معاني النقص أو العيب أو الإضلال فالتأدب من الله يعني أننا لا نذكر اسم الله صريحة. حتى خلق الإنسان إذا تحدث عن صفة مذمومة في الإنسان قال خلق، وإذا أراد أن يمدح الإنسان قال خلقنا. هذه طريقة القرآن وسنته في التعبير، لنتعلم الأدب مع الله كما فعله العبد الصالح. العبد الصالح لما الحكاية مع موسى، زي ما حضراتكم عارفين، لما جه يتكلم عن عيب السفينة قال فأردت أن أعيبها، يبقى مدام في عيب. ولما أراد أن يتكلم عن منزلة ورفعة وكذا قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، مع الخير قال أراد ربك، لكن مع العيب اللي في السفينة وكذا قال مع أن الأمور كلها لله. ولذلك حتى قال في النهاية وما فعلته عن أمري. وهنا القرآن يعلمنا هذا الأدب، فيقول ولو شئنا في مقام الخير تلاقي الفاعل أو الفعل منسوب إلى الله عز وجل، ولو شئنا لرفعناه بها، ولما كانت في مظانة الذم قال أخلد إلى الأرض واتبع هواه.
فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. انتهى الوقت والإجارات تلاحقني لأنتهي، وما انتهى نهمي من هذا المثال نرجئه في لقاء قادم إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا.